هنا صوت الشعب من صنعاء
ينطق بالحقيقة الضائعة
عن التاريخ الإسلامي
ومن ذاكرته الموصدة بالنسيان.
يعدها ويقدمها
أم المصطفى محمد.
الحقيقة الضائعة
للمخرج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا يحصيه غيره على نعمة العلم التي حبانا بها ولم يجعلنا من الأرذال، كما جاء على لسان سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الله أن يرذل عبدا حرم عليه نعمة العلم. والصلاة والسلام على المعلم الأكبر والسراج الأنور وسيد البشر أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الذين حملوا شريعته وطبقوا نهجه وحفظوا دينه وسلم تسليما كثيرا. السلام على قاسم الشوكة المعتدين وهادم أبنية الشرك والنفاق ومبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان. السلام على مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد، معز الأولياء ومذل الأعداء. السلام على السائرين على نهج الأنبياء المقتفين لخطاهم في مصارعة أهل الباطل. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة كيف أن سير الدعوة النبوية في سنينها الأولى لم يكن سريا كما كان يزعم بعض الرواة، وفي هذه الحلقة سنأتي بدليل قاطع على أن الدعوة لم تشمل في سنينها الأولى غير الإمام علي والسيدة خديجة وأبو طالب عليهم السلام. تابعونا على بركة الله. سنتحدث اليوم عن حادثة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، والتي كانت في السنة الرابعة من البعثة النبوية. وهذه الحادثة تدل على انتفاء نظرية سرية الدعوة خلال هذه السنوات، لا سيما وأن أبا ذر رضي الله عنه كان رابع من أسلم، كما أن حادثة إسلام أبي ذر تدل على أن دار الأرقم هو من نسج خيال أقلام متزلفي السلطة الأموية. ولذا فإن حادثة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، والتي تنص على أنه رابع من أسلم، تبدد أوهام بعض الرواة في سرية الدعوة. فقد أخرج البخاري عن أبي حمزة قال: قال لنا عبد الله بن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا بلى. قال: قال أبو ذر: كنت رجلا في غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل فكلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جربا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، فبقيت أشرب من ماء زمزم وبقيت في المسجد. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي: أما آن للرجل يعرف منزله بعد؟ قلت: لا. قال: فانطلق معي. ثم قال لي: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ فقلت له: إن كتمت علي أخبرتك. فقال: فإني أفعل. فقلت له: بلغني أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له: أما أنك قد رشدت هذا وجهي إليه، فاتبعني وادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهريهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقولته بالأمس. فقال عبد الله بن عباس: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. فالحادثة أيها المستمعون الكرام تكشف عن انتثاء سرية الدعوة، وتدل على واقع حقيقة هذه الفترة من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك للأدلة الآتية. أما الدليل الأول فالتقاء الإمام علي عليه السلام بأبي ذر رضي الله عنه، واستضافته 3 أيام، ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة الحذرة. وهذا إنما يدل على أنه لم يسلم في الفترة السرية، وإنما يدل على أن إسلامه كان بعد تسفيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحلام قريش، بدليل ما أخرجه ابن هشام عن تحديد الوقت الذي أخذ فيه المشركون بالتعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه، وهو حينما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسفيه أحلامهم وتعييب عقولهم، فعندها أخذوا يتعرضون له ولأتباعه. فأراد الإمام علي عليه السلام الحفاظ على أبي ذر حتى لا يؤخذ على الظنة، لا سيما وهو يسير مع علي عليه السلام وعليه، فإذا كان أبو ذر رابع من أسلم فإن التعرض له بسبب إسلامه كان بعد قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسفيه أحلامهم. وأما الدليل الثاني فوجود المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني أن الدعوة لم تكن سرية، فلو كانت كذلك فمن أين ظهر المستهزئون؟ فظهورهم متوقف على إجهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته وتسفيه أحلام قريش. وأما الدليل الثالث فتعارض مصداق سرية الدعوة مع قوله تعالى: فاصطع بما تؤمر، حيث أن بعض كتاب السيرة النبوية استدلوا بهذه الآية على سرية الدعوة من حيث كونها واقعا لحركة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خلال السنوات الأولى، في حين أن الاستدلال بها هو استدلال واه ومغاير لما نطقت به الآية الكريمة من تشريف وتصبير لسيد الخلق لما يلاقي من الأذى، ولا سيما من أولئك الذين تصدوا له في كل محفل من محافل قريش بالاستهزاء والسخرية. فكان الأمر الإلهي يدعوه إلى المضي فيما كان يسير عليه، ولا يفتر بسبب هؤلاء المستهزئين، فقد كفاه الله شرهم ووجودهم وأهلكهم الله تعالى. أما الدليل الرابع فالسبب الذي دفع أبا ذر في إرسال أخيه إلى مكة كان لتقصي صحة الخبر الذي وصل إلى أهل غفار بظهور نبي جديد في مكة، وهذا يدل على انتشار أمر النبوة بمساحة جغرافية فاقت حدود الجزيرة العربية. وعليه فأي سرية كانت للدعوة وخبرها منتشر على هذه الرقعة الجغرافية، كما أن إعلان أبي ذر إسلامه يدل على أنه أسلم بعد انتشار أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يمكن أن يأتي أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم على يديه ثم يقوم بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكشف عن دينه ويعرض نفسه للتهلكة. فهذا الأمر لا ينسجم مع روح الشريعة الإسلامية ولا مع شخصية أبي ذر وما عرف عنه من صدق الطاعة والإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وآله. وعليه فقيامه بالإعلان عن إسلامه إنما هو ينصب في صميم نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسفيه أحلام قريش. ولذا نجده كان يعيد الأمر مرارا ليسجل التاريخ لهذا الرجل أنه صاحب الصرخة الأولى من صرخات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تطلق في وجه الظلم، وليدون بأحرف من نور أن أبا ذر رجل الجهاد والولاء. وللحديث بقية، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء
قدمت لكم
الحقيقة الضائعة،
للمخرج
زكريا الهاتف.